الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الإمام عبد الله بن الإمام أبي داود رحمهما الله تعالى وغفر لهما ولشيخنا وللحاضرين في منظومته الحائية: ولا تقل القرآن خلقا قراءة فإن كلام الله باللفظ يوضح، وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح، وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصدح، رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح، وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح. إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح، يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا.
وقل ينزل قل ينزل الجبار
هنا. وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحابته وسلم تكثيرا تسليما كثيرا. وبعد، الدرس الماضي مسألة الكلام، عرفنا مذهب السنة فيها وأنه حق، وأدلته من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن العقل الصحيح، وقد تكاثرت الأدلة في هذا. والشبه التي يريدها المخالفون لا تقدح في شيء من دلالة العقول ولا في دلالة الكتاب والسنة. ثم الكلام الذي يعقل لا بد أن يكون بحرف وصوت، ولا يقال إن هذا زائد عن النصوص، بل النصوص جاءت بذلك، وقد صرحت النصوص بالمنادات، والمنادات من أبلغ الكلام. وقد جاء في كتاب الله ذكر المنادات من الله جل وعلا في ما يقرب من 11 موضع من كتاب الله جل وعلا، كلها صريحة في هذا. وأما في أحاديث الرسول فجاء التصريح بذلك في عدة أحاديث، منها حديث أنيس الذي رواه البخاري بسنده في خلق أفعال العباد، وكذلك رواه في 3 مواضع من صحيحه ولكنه معلق جازما به. فيه إن الله ينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. وكذلك في الصحيح حديث آدم بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ينادي الله آدم بصوت فيقول: يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، فيقول: يا ربي وما بعث النار؟ يقول: من كل 1999. وغير ذلك من الأحاديث الصريحة التي تدل على ما قاله أهل السنة. ثم بعد هذا ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي مسألة الرؤية. رؤية الله جل وعلا في الآخرة، وهي خاصة بذلك. رؤية يعني رؤية المؤمنين لربهم هي أغلى ما يتنافس فيه المتنافسون، وهي أعلى نعيم أهل الجنة. وقد ثبتت النصوص في هذا من كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الناظم هنا: وقل يتجلى الله للحق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. كما هنا الميم زائدة والكاف كاف التشبيه، والتشبيه للرؤية الواضحة بالرؤية الواضحة، وليست للمرء بالمرء تعالى الله وتقدس. ونقول لو أن مثلا أحد البلغاء والفصحاء أراد أن يتكلف أن يأتي بكلام واضح ما استطاع أن يأتي بمثل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثل في هذا. قد وقع السؤال له من صحابته، ووقع ابتداره لهم بدون سؤال بأنهم يرون الله، فهو مما علمه الأمة. فلما سئل قال: أترون القمر ليلة البدر؟ ليس دونكم ودونه سحاب ولا قطر؟ قالوا: نعم. قال: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة 14. وكذلك قال في الشمس أيضا: كما ترون الشمس. وقال: هل ترامون في رؤية البدر؟ ليس دونكم سحاب ولا قطر؟ قالوا: لا. قال: إنكم لا ترامون في رؤية الله يوم القيامة إلا كما ترامون في رؤية البدر. في أحاديث ثابتة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ويقول جل وعلا: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي: حجب أهل الشقاء ليدل على أن أهل التقى يرونه. وقال جل وعلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. في صحيح مسلم عن صهيب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحسنى الجنة، والزيادة رؤية وجه الله جل وعلا في الجنة. قال جل وعلا: ولدينا مزيد، بعدما ذكر أن لهم الجنة في آيات أخرى. وكل آية فيها اللقاء، ذكر اللقاء يوم القيامة، تتضمن الرؤية. لهذا صحيحين من حديث عدي يقول صلى الله عليه وسلم: واعلموا أن كل واحد منكم سوف يلاقي ربه، ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب يحجبه، فينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمر. في أحاديث كثيرة ثابتة عن الصحابة لا مطعن فيها. ثم الرؤية ليس في شيء من العقل ما يحيلها حتى في الدنيا، غير أنها غير واقعة في الدنيا، لأن الخلقة التي خلقوا عليها لا يقومون لها. ولهذا سألها موسى عليه السلام. موسى كليم الله جل وعلا لا يسأل شيئا ممتنعا عقلا، فحدد له رتب له أنه إذا أمكن استقرار الجبل فسوف يمكن تمكن الرؤية، فما استقر الجبل. ولهذا يقول أهل السنة الرؤية جائزة في الدنيا عقلا ولكنها غير واقعة، لأنه جاء في الصحيح قول الرسول صلى الله عليه وسلم: تعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. وإنما اختلف العلماء في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج، والصحيح أنه لم يره، وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه. وفي رواية: رأيت نارا. وفي رواية: رأيت نورا. وقد حرفه بعض الصوفية الضلال تحريف اللفظ فقالوا: نوراني أراه، لأنهم يزعمون أنهم يرون ربهم في الدنيا، وهم في هذا صادقون، لأنهم يرون ربهم الذي هو الشيطان يتراءى لهم بأشكال تناسبه وتليق به. أما رؤية المنام فلا إشكال فيها، وقد ثبت في مسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ربي في أحسن صورة، في حديث تولى شرحه الإمام ابن رجب رحمه الله. ثم رؤية الله جل وعلا تكون في الموقف، وقد يشترك فيها غير المؤمنين، أما الكافرون فهم عنها محجوبون، وقد جاء ذلك صريحا في حديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد في الصحيحين. وفيه أن الله جل وعلا يأمر كل من كان يعبد شيئا أن يتبعه، فيتبعونهم إلى جهنم ويتساقطون فيها. يقول: فتبقى هذه الأمة وفيها منافقوها، يعني المؤمنين، فيأتيهم الله جل وعلا في صورة غير الصورة التي يعرفونه بها، فيقول: ما الذي أبقاكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون: تركناهم أحوج ما كنا إليهم، أما اليوم فلا نحتاجهم، ولنا ربنا رب ننتظره. فيقول: أنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. يقول: هل بينكم وبينه آية؟ يقول: نعم الساق. فيكشف عن ساقه فيخرون له سجدا، ويبقى المنافق ظهره طبقة واحدة، كلما أراد أن يسجد خر على قفاه ثم يتبعونه. فهذه رؤية في الموقف اشترك فيها الأشقياء الذين هم شر الناس المنافقون. من مسائل الخلاف فيها بين أهل السنة مسألة رؤية النساء، هل النساء يرين ربهن؟ والصحيح أنهن يرين الله جل وعلا في الجنة وفي الموقف كالرجال، لأن خطابهن يدخل في خطاب الرجال. وقوله: وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح، هذا ليكون قاعدة في ذكر الرؤية وغيرها، أن رؤيته وكذلك سائر صفاته لا تشبه صفات المخلوقين، لأنه ليس من جنس المخلوقين، تعالى الله وتقدس، فهو أول بلا بداية فلا له أصل ولا منه فرع تعالى وتقدس، ليس بوالد ومولود ولا مولود. قال جل وعلا: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصمد هو الغني بذاته عن كل ما سواه، وكل ما سواه يصمد إليه، محتاج إليه، يطلب حاجته، بل فقره ملازم له، لا انفكاك له عن الفقر ولا غنى له إلا بالصمد جل وعلا. فالصمد هو الذي يكون صامدا بنفسه، غني بذاته، ويصمد إليه الخلق لحاجاتهم، فهو الصمد الذي لم يلد ولم يولد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. وقوله وليس له شبه، كلمة الشبه والشبيه والمشابه والتشبيه لم يأتي في كتاب الله جل وعلا ولا في أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم نفي لها ولا إثبات، فهي من المصطلحات، ويراد بها حق ويراد بها باطل. ولهذا دخل منها من طريقها أهل الباطل كثيرا، وعطلوا صفات الله جل وعلا من أجل ذلك. والتشبيه صار نسبي بالنسبة لكل من يعتقد شيئا أنه لا يجوز أن يوصف الله جل وعلا به، فإذا أثبته غيره سماه مشبه. ولهذا يسمون أهل الحديث الذين يثبتون الصفات التي جاءت النصوص بها مثل اليدين والوجه والرجل، وكذلك الغضب والرضا والمحبة وغير ذلك من الصفات، سميهم المعتزلة بل والأشاعرة مشبهة. وقد يسمى المعتزلة الأشاعرة يسمونهم مشبهة، فالتشبيه صار شيئا نسبي واصطلاحي، وإنما الذي جاء نفيه في كتاب الله المثل والمثيل والسمي والند وما أشبه ذلك مما هو منصوص عليه. لهذا إذا جاء التشبيه غيره يجب أن يوقف أمامه ما مراد المتكلم به، فإذا تبين أنه يريد حقا قبل، وإذا أراد باطلا رد عليه لفظه ومعناه. ولهذا لما امتحن الإمام أحمد واجتمع عليه أهل الباطل وقالوا لا نترك حتى تقول إن الله ليس له شبيه بوجه من الوجوه، أبى أن يقول هذا، لأن هذا فيه تعطيل الله جل وعلا من صفاته. وقوله وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح، ما ذكر الحديث رواه جرير عن مقال محمد، فقل مثل ما قال في ذا تنجحوا. وقصده حديث جرير بن عبد الله البجلي، ونص عليه لأن جرير بن عبد الله أسلم في السنة التي توفي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد جاء أنه أسلم قبل وفاته بأربعين يوم، الصحيح أنه قبل هذا ولكنه متأخر الإسلام. وحديثه في الصحيحين: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا؟ فقال: هل ترون القمر ليلة البدر ليس بينكم وبينه سحاب ولا قطر؟ قالوا نعم. قال إنكم لا ترامون في رؤية ربكم إلا كما ترامون في رؤية البدر في ليس بينكم وبينه سحاب ولا قطر. وبهذا المعنى أحاديث كثيرة. من العجيب أن هذا رواه العشرة المبشرون في الجنة، كلهم رووا هذه الأحاديث، وحديث الرؤيا كثيرة، وقد ألف فيها العلماء مؤلفات خاصة، فالدارقطني مؤلف خاص بذلك، وكذلك غيره من الأئمة مثل الآجري ومثل ابن مندة وغيرهم من العلماء الذي خصوها بمؤلفات. وهؤلاء من أهل الحديث، مؤلفاتهم يعتمدون فيها على ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أهل السنة الذين يتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. الذين ينكرون الرؤيا لهم شبه، لا بأس أن نذكر أعظم شبههم التي يتعلقون بها ونبطلها نردها، لأن الشبهة إذا ذكرت لا بد من إبطالها، ولا يجوز أن تذكر الشبهة وتترك، لأنها قد تنطلي على بعض الناس. وقد قيل في وصف فخر الدين الرازي عفى الله عنا وعنه، يقول إنه يأتي بالشبه نقدا وأما الجواب فيكون نسيئا. هذه صفة ليست محمودة. فأعظم شبههم على حد زعمهم، إلا هي في الواقع لا تنطلي على أهل الحق، أن المرء لا بد أن يكون جسما يصطدم به شعاع الرؤية، لأنه إذا كان ما أمامك جسم يصطدم به النظر لا يمكن ترى شيء. هذه التي يعتمدون. فإذا قالوا إذا أثبتتم الرؤية لزمكم أن تثبتون أن الله جسم، ومن قال إن الله جسم فهو كافر. هذه أعظم شبههم التي شبهوا بها، وهي شبهة لا تنطلي على أهل الحق. أولا، لفظ الجسم لفظ مخترع مبتدع، لم يأتي نفيه في كتاب الله ولا إثباته بالنسبة لله جل وعلا، وكل شيء مبتدع لا يجوز أن يكون عرضة في أمام الحق، بل نقول إنه مردود أصلا. هذا الشيء. الشيء الثاني، أننا نعلم يقينا أن الله ليس كمثله شيء، فلا معنى لقولكم أنه يكون جسم، لأن الله ليس كمثله شيء. ثم تسألون ما مرادكم بالجسم، وقد اضطربوا في تعيين الجسم اضطراب يدل على أنهم على باطل. فمنهم من يقول الجسم ما شغل مكانا، فكل شيء يشغل مكان يكون فيه عندهم جسم. ومنهم من قال الجسم ما صحت الإشارة إليه، ومنهم من قال الجسم ما صح أن تقول هو فوق أو تحت أو يمين أو شمال أو أمامك، وهذا كله باطل. ومنهم من يقول الجسم هو الذي يكون له عمق وطول وعرض، إلى غير ذلك من أقوالهم الكثيرة التي اضطربوا فيها واختلفوا بها. فهذا يدلنا أول على أنهم غير مستقرين على شيء يسمى جسم. والله جل وعلا ذكر لفظ الجسم في كتابه بالنسبة للخلق، وزاده بسطة في العلم والجسم. في الجسم في اللغة البدن، البدن. والله جل وعلا ليس كمثله شيء. فإذا قالوا يلزمكم أن تقولوا الجسم، نقول ما المراد بالجسم؟ ما مرادكم بالجسم؟ إن كنتم تريدون بالجسم الذي تصح الإشارة إليه فقد أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه في أكبر مجمع حصل له يوم عرفات، فقال إنكم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد إنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة. فصار يرفع اصبعه إلى السماء وينكسها عليهم ويقول اللهم اشهد، اللهم اشهد عليهم. وكذلك ثبت في الصحيح، صحيح مسلم، أنه قال للجارية أين الله؟ فقالت في السماء. وقد عير الزمخشري أهل السنة بهذا فقال الأينية، يعني أنكم أينية تسألون أين الله. نقول إمامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. ولا فخر أعظم من كون الإنسان يكون مبتديا برسول الهدى، لا بواصل بن عطاء أو غيره من أهل الإلحاد وأهل الانحراف الذين يأخذون دينهم عن فلاسفة اليونان وحكماء الهند ونحوهم. فهذا لا يثبت. وإن قالوا الجسم ما شغل مكانا، نقول الله جل وعلا أكبر من كل مكان وأعظم من كل مكان، فكلامكم هذا باطل لفظا ومعنى ولا نعتقده. ولكن إذا قالوا إن الجسم ما صح أن يقال إنه فوق وتحت، أقول لهم إن الله فوق خلقه مستو على عرشه جل وعلا. والمقصود أن الشبه التي يريدونها يجب أن تعرض على كتاب الله، فما وافق كتاب الله قبل وما خالفه رد. ثم كيف ينكر أعظم نعيم ينعم الله جل وعلا به على عباده في الجنة؟ كيف ينكر من هو أعظم من كل شيء وأكبر من كل شيء أنه يرى تعالى وتقدس؟ إنما يكون هذا لأهل الباطل الضلال البين، وخليق أو حري بمن ينكر رؤية الله أن يحرمها إن كان مؤمنا يوم القيامة. جزاء وفاقا. وقوله وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه، أيضا تدل على شيء ماضي عطف عليه، وهو من آضى يئيض، يعني أن الجهمي ينكر يديه. وهذا مثال، والمقصود أنهم ينكرون صفات الذات، صفات ذات الله جل وعلا، كما أنهم ينكرون صفات الفعل، ولكن يجعلون صفات الفعل هي المفعولات فيقرون بها على هذا الوجه. ويغتر الذي لا يعرف مقصودهم أنهم يثبتون الصفات لله وهم في الواقع يثبتون مخلوقا، لا يثبتون صفة تقوم بالموصوف تعالى وتقدس. وتقسيم الصفات، صفات ذات وصفات فعل، أو صفات عقلية أو صفات خبرية، كل هذه اصطلاحية، أمور المصطلح عليها. إن وافقت كتاب الله قبلت، وإلا لا يلزمنا إثباتها. غير أن الاصطلاح لا مشحة فيه، وإذا كان لا يخالف حقا فلا بأس به. وإذا كانت مثلا البيانات، البيان والإيضاح لا يخالف الكتاب فهو مطلوب، وقد يكون التقسيم لأجل هذا، مثل ما يقول أهل السنة صفات الذات هي التي لا تفارقه في وقت من الأوقات، تكون ملازمة لرب العالمين دائما، كالحياة وكالعلم وكالسمع وكالبصر وما أشبه ذلك، كاليدين كالرجلين وما أشبه ذلك من صفاته التي يتصف بها. أما صفات الفعل فهي التي تتعلق بمشيئته، بمعنى أنه إذا شاء فعلها وإذا شاء لم يفعلها، فالتفريق لأجل التفهيم فقط، وإلا المعنى واحد، ولم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته أنهم قسموا هذا التقسيم وفرقوا هذا التفريق لوضوح ذلك عندهم، إنه واضح لا إشكال فيه. فمقصوده هنا وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه، يعني يده، وقال يمينه، ثم قال وكلتا يديه بالفواضل تنفحه، يعني كما جاء في الحديث كلتا يمين ربي، كلتا يدي ربي يمين، قد ثبت أن الله جل وعلا قبض قبضتين فقال لآدم اختر، فقال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين، يعني كلتا يديه مباركة كاملة لا يلحقها نقص، وليس كما يتوهمه الجاهلون أن كلتا يدي ربي من ناحية واحدة، تعالى الله وتقدس، فإن هذا منكر بل كفر بالله جل وعلا، لأنه نقص وعيب بل شوها، نسأل الله العافية. وكذلك ما جاء في الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصف يدي ربه جل وعلا بأنها يمين، ولا يخالف هذا ما ثبت في صحيح مسلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبض الأرض بشماله والسماوات بيمينه ثم يطويهم، ويقول أنا الجبار، أين الجبارون، أين المتكبرون. وقد قال الله جل وعلا وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، إذا كانت السماوات مطويات بيمينه فالأرض إيش؟ إنه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة مقبوضة له، والسماوات مطويات بيمينه، قد يفهم أن الأرض كما في صحيح مسلم كما بينه الحديث وهذا الأقرب، ولكن جاء في التفسير عن ابن عباس كما رواه ابن جرير بسنده قال يقبض الله جل وعلا السماوات كلها بيمينه والأراضين بيمينه ثم يهزهن ويطويهن ويده الشمال فارغة، وإنما يستعين بشماله من كانت يمينه مشغولة. ومثل هذا هل يقال بالاجتهاد؟ هذا لا بد أن يكون بنص توقيفي عن الله وعن رسوله، لا يصح فيه اجتهاد، لأنه إخبار عن الله الذي هو غيب ما نشاهده. المقصود أن الله جل وعلا يخاطبنا بلغتنا التي نعرفها، فذكر اليمين والشمال، وقول الرسول أنها يمين ليدل على أنها كاملة الأخرى يعني. ولهذا لما ذكر الوعيد قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، ذلك أن عند المخاطبين الأخذ باليمين أقوى، أكمل، فخاطبهم بالشيء الذي يعرفونه، لأنه خاطب بالشيء الذي نعرفه، ولا ينفي أن يكون لله يد أخرى تعالى وتقدس تسمى شمال، لأن الشمال بالنسبة لمن يتصف بذلك يكون يمين وشمال، تعالى الله وتقدس. كتب أحد العلماء تفسيرا للقرآن بدأ من أوله كالعادة، فلما وصل إلى هذه الآية ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين، فجعل يفكر، ثم ذهب إلى أخذ كتابه وأحرقه، قال أخشى أني أخطأت في كتاب الله فأقع في هذا الوعيد، هذا الوعيد العظيم، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتد. المقصود أن قوله هنا وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه، يعني ينكر يديه، هذا واقع، أنكروا يديه وكفروا بها تعالى الله وتقدس، ولكن هذا معناه أن كل من أنكر صفة اليدين ونحوهما أنه يطلق عليه أنه جهمي، هذا هو الذي يقوله أهل السنة. ومعروف أن الأشاعرة ينكرون هذا، ينكرونه ويجعلون اليدين نعمتين، نعمة أو قدرة فأولونها، لأن عندهم التأويل واجب، إذا ثبتت النصوص يقول نثبتها ثم يجب علينا إما تأويل أو تفويض، والتفويض هو الجهل، الله ما خاطبنا بشيء يأمرنا به أن نجهل، خاطبنا بالشيء الذي يأمرنا به أن نعلم. وصفة اليدين جاءت كثيرة جدا، يعني لو أراد الإنسان أنه يتتبعها في كتاب الله وفي حديث رسوله لكان هذا فيه صعوبة، فيه مشقة، بل جاء وصف اليدين بالقبض والبسط وأن لهما أصابع، ففي الصحيحين عن ابن مسعود قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرث المدينة، فمر بقوم من اليهود، بنفر من اليهود، وقال بعضهم سلوه، وقال بعضهم لا تسألوه لئلا يأتيكم بما تكرهون، إلى آخره. وفي الحديث الآخر الذي هو الصريح في هذا الواضح قل كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه حبر من أحبار اليهود وقال يا محمد إن الله يوم القيامة يضع السماوات على ذه ويشير بأصبعه والأراضين على ذه والجبال على ذه والشجر والثرى على ذه وسائر الخلق على ذه، عد 5 أصابع يشير بها إلى أصابعه، ثم يهزهن ويقول أنا الملك، أين ملوك الدنيا، أين المتكبرون، أين الجبارون. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده تصديقا لما قال، وقرأ قول الله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. في أحاديث كثيرة في هذا. وقلت أن المقصود هنا ذكر الصفات وليس ذكر اليدين فقط. وقوله وقل ينزل الجبار بكل ليلة، هذه مسألة أخرى، صفة أخرى، وهي النزول، وهو يتتبع الأشياء التي تنكرها الجهمية أو بعضها، وقد أنكروا هذا مع كثرة الحديث التي جاءت فيه وهي حديث متواترة حديث النزول متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله بلا كيف جل الواحد المتمدح، بلا كيف يعني بلا كيف يعرفه الخلق الناس، فالنفي نفي الكيفية يعني نفي علم، نفي علم بها، نفي العلم بها. وإلا الكيفية معناها الحالة التي يكون عليها المتصف، فهي ثابتة، ثابتة له، ولكن علمها مجهول. وهو الذي قال الإمام أحمد الإمام مالك لما قال له كيف ينزل، قال الكيف مجهول والنزول معلوم، والكيف مجهول، والإيمان يعني بالنزول واجب، والسؤال عن الكيفية بدعة وضلالة، لأنك تسأل عن شيء لا علم لأحد به. وهي التي يطلق عليها أنها من الأمور التي لا تعلم إذا جاء في كلام أهل السنة، يقصدون بها الكيفية في جميع الصفات. ونزول الله جل وعلا إلى سماء الدنيا شيء يخصه، لا يشبه الشيء الذي نعرفه. وقد شبه كثير من الناس بهذا وأتوا بأمور مما يجعلونه قياسا، قياسا لفعل الله على أفعالهم، فقالوا إذا كان ينزل كل ليلة في آخر الليل فكيف إذن بمن بعدنا والذين بعدهم والذين بعدهم؟ معناها أنه يستمر نازل دائما، لأن ثلث الليل دائم موجود على الأرض. وهذا قياس لنزول المخلوق، يعني يعرفون الشيء الذي يعرفونه هم، مثل نزوله من السيارة أو من الصف، تعالى الله وتقدس. أما نزول الله فهو أمر لا يمكن أن يكون مثل فعل المخلوق، خاص به، مثل استماعه لخلقه في آن واحد على كثرتهم، ولا واحد يمكن يخفى عليه قوله أو دعاؤه، بل مثل محاسبتهم في ساعة واحدة في لحظة واحدة، وهو سريع الحساب يوم القيامة، وكل واحد يرى أنه يخاطب وحده وهو يخاطب الجميع كلهم في آن واحد. هل يقاس هذا على أفعالهم؟ تعالى الله وتقدس. فنزوله مثل هذا، تعالى وتقدس، فهو نزول يليق بالعظيم الجليل العظيم الذي ليس شيء أعظم منه أكبر منه، فهو خاص به. وخبر الرسول حق، يجب أن يصان عن الظنون الكاذبة والأوهام الخاطئة التي يتوهمها الجاهلون الذين لم يقدروا الله حق قدره ولم يعرفوه حق معرفته، تعالى الله وتقدس. وهكذا يقال في كل صفة يكون فيها شيء من الإشكالات عند الإنسان، يجب أن تسلم لله جل وعلا ولرسوله وتنقاد وتتهم فهمك وعقلك، لا تتهم رب العالمين كما يتهمه الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم الذين اتهموا رب العالمين بأنه اتصافه كاتصاف المخلوقين فنفوا على ذلك الصفات. وكل من نفى صفة من صفات الله فلأجل أنه شبه أولا، ارتسم التشبيه في ذهني فأراد أن يزيل التشبيه عن ذهني فنفى وعطل. لهذا يقول أهل السنة كل مشبه معطل، كل معطل مشبه، وكل مشبه معطل، لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، فإذا شبه فهو يصف موصوفا غير الله تعالى الله وتقدس. وقوله إلى طبق الدنيا يعني إلى السماء الدنيا، يمن بفضله تفرج أبواب السماء وتفتح، ويقول ألا مستغفر يلقى غافرا، ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح، روى ذاك أقوام لا يرد حديثهم، ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. يعني أن حديث النزول حديث متواترة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها التفصيل أن الله جل وعلا يقول فيها في بعضها لا أسأل عن عبادي غيري، فيمهل فإذا بقي آخر الليل نزل فيبسط يده ويقول هل مستغفر فيغفر له، هل من تائب فيتاب عليه، هل من سائل فيعطى، هل من داع فيجاب، حتى يطلع الفجر، وذلك كل ليلة. وهذه حديث ثابتة، وهي أيضا مع ثبوتها وكثرتها صريحة وواضحة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.